لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء، وما زلنا في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. انتهينا بالأمس من قصة بقرة بني إسرائيل وتفاصيل تلك الأحداث، وهذه الأحداث هي بعد مناظرة السحرة وإيمان سحرة فرعون، كما قلنا سنوات طويلة وقبل انفلاق البحر. تأتينا قصة أيضا ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، وهي متعلقة بقصة موسى، ألا وهي قصة قارون الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم. قصة قارون قد تكلم أهل العلم، هل كانت بعد انفلاق البحر أم كانت قبل انفلاق البحر؟ وسيأتي شيء من كلام أهل العلم. ابن عطية صاحب التفسير المشهور ذكر أن قصة قارون كانت بعد جواز بني إسرائيل للبحر، قال لأن الرواة ذكروا أن قارون كان ممن حفظ التوراة وكان يقرأها، يعني فيما ورد في بعض الروايات. والأقرب والعلم عند الله عز وجل كما ذكر بعض أهل التفسير أن قصة قارون كانت قبل خروج بني إسرائيل من مصر. وقد يدل لهذا الأمر أو لهذا القول قول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. فإن الدار ظاهرة البنيان، وموسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل لما خرجوا من مصر بعد انفلاق البحر لم يسكنوا في مدينة وبنيان وغير ذلك، إلا أن يراد بدار قارون يعني المكان الذي يسكن فيه. ولكن الأقرب، وإن كانت المسألة محتملة ونذكر هذا الأمر قبل الدخول في قصة قارون، أن قصة قارون كانت لما كان موسى وبنو إسرائيل في مصر قبل انفلاق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل قارون هذا الرجل الذي طغى في الأرض وكان من قوم موسى، قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز إلى آخر الآيات. سيأتي تفسير الآيات وذكر معاني هذه الآيات. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجمع من السلف أن قارون كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى. ذكر ابن عباس وجمع من السلف أن قارون كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا هو قارون ابن يصهب ابن قاهث، وموسى عليه الصلاة والسلام هو موسى ابن عمران ابن قاهث. يعني قارون على هذه الرواية عن ابن عباس وجمع من السلف هو ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن جرير: وهذا قول أكثر أهل العلم أن قارون كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم منهم ابن إسحاق صاحب السيرة قال: لا، قارون نعم من قوم موسى ولكن كان عم موسى عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال كان ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر أهل العلم أن قارون كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في حق قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. جاء في سيرة قارون، لأنه كان من بني إسرائيل، وجاء أنه كان ممن اتبع موسى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس عن قارون: كان يتبع العلم حتى جمع علما، يعني كان دائما مع موسى قريب منه، وكان دائما يسأله عن العلم من بني إسرائيل الذين آمنوا، لأن عامة بني إسرائيل آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام، فكان يتبع العلم. قال: حتى جمع علما فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده. شوفوا كيف الحسد إذا دخل القلب ماذا يفعل. كان عنده من العلم، وكان من أقارب موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كان مقربا لموسى، ولكن إذا دخل الحسد في القلب جعل هذا البغي على بني آدم. والبغي والحسد يكون في المال، ويكون حتى في العلم، ويكون حتى في الجاه. ولذلك بعض السلف رحمهم الله يقولون ماذا عن العلم، العلم الشرعي وغيره من العلوم، قالوا: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. يأتي يدخل هذا الأمر في القلب، واحد وده يصير أحسن من فلان في العلم، وأحسن من فلان في الجاه، وأحسن من فلان في المال والتجارة إلى آخره، فكان يتتبع العلم ويتعلم من موسى، ولكن دخله الحسد حتى بغى على موسى عليه الصلاة والسلام. يقول شهر ابن حوشب قال: زاد عليهم من طغيانه وكبره، زاد عليهم في طول ثيابه شبرا، كان متكبرا حتى في المشي، حتى إنه كان يسبل ثيابه شبرا في الأرض. وإسبال الثياب هذا من قرائن كبر الإنسان والعياذ بالله، ولذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل ثوبه عن الكعبين، لابد أن تكون فوق الكعبين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. من صفات قارون أنه زاد أيضا في لباسه شبرا، كان يتكبر عليهم حتى في اللباس. قال الله عز وجل في الآيات: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ذكر الله عز وجل ووصف الله عز وجل الكنوز التي كانت لقارون. دائما لما يضرب مال أو تجارة أو ما شابه ذلك يقولون: مال قارون، يا ليت عندي مال قارون، والله المستعان. فقارون وصف الله عز وجل الكنوز التي لديه، حتى إن مفاتح الكنوز كان يثقل حملها على الفئام من الرجال الشداد. المفاتيح ما هو المفتاح الواحد، إذا جمعت ما يستطيع الفئام من الرجال من حمل هذه المفاتيح التي لخزائن قارون. حتى إن، أو قال الله عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قيل في معنى مفاتحه في قول الله عز وجل أنها المراد الخزائن، يعني ما يستطيع أن يحمل الخزائن هؤلاء الرجال، الخزينة الواحدة يجتمع الرجال ولا يستطيعون أن يحملوها. ولكن الأظهر من قول المفسرين أن المراد المفاتيح، إذا جمعت مفاتيح الخزائن وتوضع في صندوق ما يستطيع الفئام الجمع من الرجال من جمع أو من حمل هذه المفاتيح، وهذا دليل على عظم ما كان يملك قارون. معنى قول الله عز وجل لتنوء بالعصبة أي تثقل فلا يرفعها العصبة من الرجال أولي القوة، والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة، يعني تخيلوا إذا جمعت مفاتيح الخزائن عشرة أو سبعة أو تسعة من الرجال يريدون أن يحملوا هذه المفاتيح تثقل عليهم، ثقيلة جدا عليهم، كم مفتاح وكم خزينة، والخزينة الواحدة كم فيها من الأموال ومن الذهب ومن الكنوز، يعني الله عز وجل أعطاه شيئا كثيرا. قيل في المفاتيح كانت من جلود الإبل، هذه المفاتيح من جلود الإبل، كل مفتاح مثل الإصبع، شوف كثرتها ثقيلة، كل مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على حدة، كل مفتاح له خزانة، يعني الخزائن كثيرة جداً التي فيها أموال، أموال قارون. وإن المفاتيح كانت حمل 60 بغلاً، شوفوا البغل الآن كم يحمل، المفاتيح من كثرتها توضع على البغال، حمل 60 بغلاً من كثرة المفاتيح، ودليل على كثرة الخزائن، فما بالكم ما هو داخل الخزائن. كيف حصل قارون على هذه الأموال؟ من الأقوال التي وردت في التفسير ومن كتب أهل الكتاب، قارون أصاب كنزاً من كنوز يوسف عليه الصلاة والسلام في دولة يوسف عليه الصلاة والسلام قبل 400 سنة تقريباً، وسيأتي الكلام على ذلك. كانت هناك كنوز هذه المملكة مدفونة في مكان معين، أصابها قارون ووجدها، حتى جعل باب داره من ذهب، دار قارون الباب كله ذهب مصمت، قال وجعل داره كلها من صفائح الذهب، تبي درايش من ذهب، تبي زينة بدال الخشب من ذهب، كله يزين، يعني عنده أموال طائلة مما قد أصابها من كنوز يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا الذي حصل له والكبرياء الذي حصل له من هذه الأموال نصحه النصحاء من قومه، كما قال الله عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. معنى ذلك في نصيحة النصحاء من قومه، لا تفرح يا قارون بهذه الدنيا التي تظنها عظيمة، وتفتخر بهذه الدنيا وبهذه الأموال التي أعطاك الله عز وجل على غيرك، وتلهيك هذه الأموال التي حصلتها عن الآخرة وعن لقاء الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يحب الفرحين بهذه الدنيا المنكبين على محبتها. إن الله لا يحب الفرحين، مو أي فرح، الفرح بهذه الدنيا، إذا رأيتم إنساناً يحب هذه الدنيا على الآخرة فهنا قل له إن الله لا يحب الفرحين، منكب على هذه الدنيا الفانية ونسي آخرته. الإنسان يحب هذه الدنيا، ولكن إذا كان الحب يلهيه عن الآخرة فهذه هي المحبة أو الفرح المذموم عند الله عز وجل. قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ليكن همك يا قارون مصروفا لتحصل ثواب الله في الدار الآخرة فإنه خير وأبقى. هذه هي النصيحة. بعض الناس الآن من الصباح إلى المساء لا يفكرون إلا في هذه الدنيا، هذا فيه شبه من قارون. بعض الناس لا تطرح عليه أمور الآخرة، ولا فعل الخير ولا التبرع ولا قيام الليل ولا شيء، ما عنده شيء تفكير في الآخرة، هذا فيه شبه كبير من قارون والعياذ بالله. ومع هذه النصيحة التي نصحه النصحاء من قوم قارون أنه يكون همه متعلقاً في الآخرة، أمر واقع، قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا نأمرك بأن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاً. نحن لا نقول للناس واحد عنده مثلاً أموال وتاجر مليونير مثلاً عنده 1,000,000 في البنك، نقول له أبد يجب عليك أن تتبرع بالمليون كله وتضيع في هذه الدنيا، لا، ولكن لا بد عليه أن يوازن، يكون همه في الآخرة ولا ينسى نصيبه في الدنيا، ولكن النصيب الذي لا يلهيه عن الآخرة. ولذلك نصحوه فيما ذكر الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تتصدق بجميع مالك، أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعاً، هذه هي النقطة، استمتاعاً لا يثلم دينك. إذا أراد الإنسان أن يستمتع في هذه الدنيا، أن يسعد في هذه الدنيا، لابد أن تقول له شرط من الشروط، ألا تقدح، وتنقص وتثلم دينك. بعض الناس يريد أن يستانس في هذه الدنيا ويفرح، يريد أن يذهب سياحة، مباح، ولكن احذر أن تذهب إلى أماكن المنكرات، أماكن المحرمات، أماكن تشيع فيها الفاحشة، أماكن وأماكن وأماكن. بعض الناس لا ينسى، خلاص سافر من الكويت يفعل كل الفواحش والعياذ بالله، حتى الصلوات ينساها، يمكن ما يقضيها إلا بعد ما يرجع إلى بلده والعياذ بالله. قالوا وأحسن كما أحسن الله إليك، الله عز وجل هو الذي أحسن إليك وهو الذي أعطاك هذه الأموال يا قارون، فلا بد عليك أن تحسن لخلق الله عز وجل كما أحسن الله عز وجل إليك، والجزاء كما تعلمون من جنس العمل. اعفو عن الناس حتى يعفو الله عز وجل عليك، الجزاء من جنس العمل. بعض الناس فيه حقد شديد جدا، لا يعرف شيئا من أمور العفو عن الناس، ثم يرفع يديه ويقول يا رب اعفو عني. الله عز وجل قد يعفو عنك، ولكن لماذا لا تبادر على العفو وللعفو للناس حتى يكون الجزاء من جنس العمل، فيعفو الله عز وجل، يعفو الله عز وجل عنك. قالوا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تطغى في مالك، تتكبر على الآخرين، بل نحن مأمورون بالتواضع لخلق الله عز وجل، وسيد المتواضعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قد يبلغ لنا منصب من المناصب صغير جدا، نبدأ لا نرى الناس لا شيء، الناس الذين كانوا معنا نراهم لا شيء، أين التواضع، أي كذا. ترى في النهاية الحفرة نفس الحفرة التي ندفن بها بعد الموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي كان يأمر بها الناس ويأمر بها الصحابة وأمة محمد التواضع، إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا تعرف تواضعك يا عبد الله، ودائما نقولها، إلا مع من هم أدنى منك. لا تظن تواضعك لمن هم في مرتبتك أو أعلى منك، لا، هذا تريد منه مصلحة، تخاف منه مستقبل، تخاف منه كلمة. تواضعك يا عبد الله تعرفه مع من هم دونك في المستوى، هنا تعرف حقيقة تواضعك. قالوا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. سمع النصيحة، ولكن ماذا كان ردة فعل قارون لما سمع نصيحة قومه له؟ قال الله عز وجل عنه، قال إنما أوتيته على علم عندي. أنتم الحين تكلموني على الفلوس اللي عندي، ولا تبغي في الأرض، ولا بد عليك أنك تتبرع، ولا بد عليك أن تنظر إلى الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا إلى آخر ذلك. كان الرد رد العنجهي، رد المتكبر، قال إنما أوتيته على علم عندي. وأهل التفسير على معنيين لهذه الآية لقول قارون إنما أوتيته على علم عندي. المعنى الأول أي إنما أدركت هذه الأموال، شفت الأموال هذه كلها التي عندي، هذه بكسبي وبمعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي وفطنتي، يعني لم ينسب ذلك إلى الله عز وجل، هذا بذكائي. واحد تنصح تاجر من التجار يقول أنت إيش عليك، هذا بكدي، أنا ذكي. يا أخي انسب الفضل لله عز وجل، لا لا أنا بذكائي فعلت كذا وكذا. هذا المعنى الأول في تفسير هذه الآية. المعنى الثاني فيما ذكره المفسرون أي إنما أدركت هذه الأموال اللي تشوفونها الآن في كلام قارون على علم من الله بحالي، يعلم أني أهل لذلك. أنت وش عليكم، الله عز وجل يعلم أني أهل لهذا الأمر، هو على فساد وعلى طغيان، يقول لا لا، دليل على أنني على حق فيما أعمله، شوف الله عز وجل عطاني. نفس الكفار تناقش كذا يقولك شوف أنا فلوس عندي إلى آخره، هذا دليل على الله عز وجل يؤيدني على ما أنا عليه. هذان التفسيران لهذه الآية إنما أوتيته على علم عندي، يعني يقول باختصار لما تنصحوني على ما أعطاني الله عز وجل. قال الله عز وجل مبينا أن عطاءه ليس دليلا على حسن حال المعطي. خذها قاعدة، بعض الناس يفكر يشوف مشهور فاسد، وبعض البنات يشوفون مشهورة فاسدة، تطلع باليوم 5000 دينار يطقطقون بلالة حاسبة، 5000 باليوم دعاية عندها، دعايتين، 5 دعايات، والله هذه اللي الله راضي عليها، والله فساد في القلب. هذه نفس حالة قارون الآن. ترى لا تظنون أن إذا كثرت الأموال الآن في أيدي هؤلاء دليل على أن الله عز وجل قد رضي عليهم، والله بعض الناس قهر يصيبه في القلب. هذا السفيه آلاف باليوم يطلع له، أنا ويني؟ تنظر إلى امرأة سفيهة وامرأة ماجنة وفاسقة والعياذ بالله، تشتري عمارات وعقارات وبناتنا طايحين، شلون ودي أصير نفسها إلى آخر. لا والله، أخلاقك وقربك من الله عز وجل. قارون حصل له نفس الموضع هذا، الله عز وجل رد عليه، قال الله عز وجل مبينا أن عطاءه ليس دليلا على حسن حال هذا الرجل. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ترى في قبلك يا قارون ملك الأرض، ملوك الله عز وجل أهلكهم في لحظة واحدة، فليس دليلا أن يكثر المال بيدك وأن تذهب وتسافر وتطير وتشتري وغيرك فقير، لا، هذا ليس دليلا. الدليل على حسن حالك هو قربك من الله عز وجل. فما المانع من إهلاك قارون مع مضي سنة الله عز وجل وعادة الله عز وجل بإهلاك من هو مثل قارون لا وأعظم من قارون؟ وسيأتي ماذا حصل لي لفرعون من غرقه في البحر. الذي يوجب الهلاك والعذاب هو هذا الأمر الذي يقع فيه المفسدون في الأرض. قال الله عز وجل عنه: في لحظة من اللحظات وهو تكبر وتجبر وكانوا يناقشونه وينصحونه وهو يزيد في ذلك. نفس الآن بعض من تتوفر بيده المادة وهو بعيد عن الله عز وجل يظن أنه، حتى بعضهم يقول هذا الحمد لله الله عز وجل راضي عني، وانت بعيد عن الله عز وجل وتنشر الفساد وتقول الله راضي عني. بعضهم مقابلات ترى يسوون معاهم مقابلات يقول كله من فضل الله عز وجل، راقصة والعياذ بالله، والله يا أخوان راقصة، لا أريد يعني أريد أن أنزه أسماعكم عن ذلك، تقول كله بفضل الله عز وجل، مغني مجون وغير ذلك يقول ما أبدأ إلا وأسجد ركعتين لله عز وجل والعياذ بالله، المحرم محرم والحلال حلال، ما تخلط هذه الأمور. انظروا ماذا حصل لي بلحظة، خسف الله عز وجل بي بقارون مع وجود جميع هذه الأموال. قال الله عز وجل عنه: فخرج على قومه في زينته. يوم من الأيام خرج قارون بكل كبريائه وعنجهيته على قومه. قال كثير من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم من ملابس ومراكب وخدم وحشم، خرج في موكب عظيم جدا، نفس ما بعض الآن السفهاء يخرجون وتشوفهم كيف الناس ما أدري هو بفلوس معطينهم أو لنفرض الناس هكذا رعاء وراهم، يخرج رجل سفيه ولا امرأة سفيهة الناس كلهم حواليهم، أصور معك سيلفي وكذا، ينقهر هذا اللي قاعد في البيت، الشاب الصغير 15 بنت في بيتها، تقول هذا أجل على خير. لا، خرج على قومه في زينته. ماذا حصل؟ عنده هذا الموكب العظيم بالخدم والحشم يخرج بين بني إسرائيل. قال مجاهد رحمه الله من التابعين: أمر قارون في هذا الموكب الذي خرج فيه يريد أن يتكبر على الآخرين وقل انظر، قال أمر قارون 70,000 برذون أبيض، البرذون البغل، وجعل عليها سروجا من أرجوان، أفخر أنواع السروج، ولبس هو وأصحابه المعصفرات، اللباس الذي يكون عليه من طيب الزعفران والألوان وغير ذلك. فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا، الناس اللي إيمانهم ضعيف ويقدمون أمور الدنيا على الآخرة، بخلاف الذي إيمانه قوي، مو اللي شوف له مشهور ولا مشهورة قلب رق، شوف إيش صار عندهم وحنا ما عندنا شيء. لا، خل إيمانك بالله عز وجل قوي. الآن الذين يعظمون الحياة الدنيا، وطبقوا هذا على أهليكم وعلى أبنائكم وعلى بناتكم، والله يا أخوان القلب هذا ضعيف جدا، إذا لم يتقوى بالإيمان يذهب. فالآن بدأ يقول من الذي يعظم الحياة الدنيا، وكلها وصف في قول الله عز وجل في هذه الآيات. لما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا ماذا قالوا تعرفون؟ تمنوا أنهم مكانه، نفس ما يحصل الآن، يا ليتني مشهور، يا ليتني مشهورة، يا ليت عندي دعايات باليوم يجوني 1000، 2000، 3000، 4000، والله بلحظة تذهب، لحظة حادث سيارة كما تعلمون بالسجن، ما تعلمون قضاء الله عز وجل متى يأتي، بلحظة تهمة غسيل أموال اذهب، في لحظة وإلا في ولا حادث السيارة، بلحظة يحصل ما يحصل. الذين يعظمون الحياة الدنيا الآن تمنوا أنهم مكان قارون، قال الله عز وجل: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لذو نصيب عظيم في هذه الدنيا، فلوس، دعايات، الناس يدقون عليه، إذا خرج في الشارع الكل يصور معاه، حنا نمشي ما حد يكلمنا، ما حد يجينا، يا الله بالكاد ننطر آخر الشهر ينزل الراتب، يا ليتنا مكان هذا. هذا اللي يعظمون الحياة، الحياة الدنيا. لما سمع مقالتهم العلماء الذين يفهمون في دين الله عز وجل وكذلك في الواقع ذو الفهم الصحيح، قالوا لهم ماذا في وصف الله عز وجل؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وين رايحين أنتم؟ تمنون تكونون مشاهير لا أخلاق ولا شيء؟ امرأة تترقص وتصور نفسها أمام الناس هذا عادي؟ رجل يصور نفسه مع النساء ولا عنده محتوى هادف ولا شيء، فقط تفاهات في تفاهات، تريد أن تكون مثله؟ لا والله، كن غنيا عن أمثال هؤلاء، كن غنيا بالله عز وجل. هؤلاء العلماء الآن ذو الفهم الصحيح قالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله عز وجل في الدار الآخرة خير وأبقى وأعظم وأعلى، ما عند الله عز وجل هو الذي يبقى، ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم، قد يكون في هذه الدنيا نوع من الصبر، هذه حياة الدنيا ما هي جنة. نعم، في الجنة خلاص كل شيء متاح لك، هذه الدنيا لابد إذا أردت ثواب الله عز وجل أن تصبر. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قد ذكر ابن عباس والسدي جمع من المفسرين أن قارون، شوفوا الحسد الذي دخله مع أنه ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن ما نفعته الأموال، عنده أموال كثيرة ولكن الكثرة الكثيرة وراء العلم الشرعي، الكثرة الكثيرة وراء الأنبياء، الكثرة الكثيرة إذا حصل لهم سؤال ما يروحون عند قارون، يروحون عند من؟ عند موسى عليه الصلاة والسلام، هكذا يطلب. ولذلك بعض الأمراء وبعض الملوك يتمنون ما عند العلماء من علم، لأن يعرفون أن هذا هو العلم والجاه الحقيقي، ما هو الجاه الذي يتكبر فيه الناس على الناس، لا، الذي يقربك من الله عز وجل. ولذلك يقول بعض السلف عن الملوك: والله لو يعني بيدهم ما بيدهم لجلدونا على هذا العلم الشرعي بالسيوف، هذه الجلسة فقط، هذه والله يتمناها الملوك والأمراء، ما يستطيعون، مشغولون في أمور الدولة، مشغولون في التجارة، بعضهم مشغولون في كذا، كلهم مشغول في حاله، ما يستطيع أن يجلس مثل هذه الجلسة، إما لاهي في دنيا، في تجارة، في مباح، في محرم، على أصناف. فالكثير يحسدنا على مثل هذه الجلسة. والله الآن ماذا حصل الآن؟ يقول ابن كثير عن ابن عباس وجمع من المفسرين أن قارون أعطى امرأة، عندك فلوس، شفيك على موسى، ما الذي وقع في قلبك وهو قريب لك وتريد أن تشوه سمعة موسى، أعطى امرأة بغياً مالاً على أن تقول لموسى عليه الصلاة والسلام وهو في ملأ من الناس إنك فعلت بي كذا وكذا. يا أخي انشغل بحالك، لا، كل الناس حواليه عنده فلوس وعنده كذا، يمكن يجون للمصلحة، بس وقت الحقيقة عند موسى عليه الصلاة والسلام. نادى امرأة بغي، قال لك هذا المال، ولكن إذا رأيت موسى في ملأ من قومه من بني إسرائيل قلي ترى موسى فعل بي كذا وكذا، والعياذ بالله. فيقال فيما ذكره ابن كثير رحمه الله أنها قالت له ذلك، قالت لموسى، فأرعد من الفرق عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين، اتهم عليه الصلاة والسلام بذلك. فأرعد، كيف يتهم هذا الرجل الشريف العفيف بهذه الفاحشة؟ فأرعد موسى عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين، ثم أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك، وما حملت عليه، قال أستحلفك بالله. والفاجر وغيره ترى لابد أن يكون له لحظة رجوع إلى الله عز وجل، صادف قلبا صادقا. مهما وصل بالإنسان قد تأتيه بلحظة ضعف وقرب من الله عز وجل. هذا الرجل الذي أراد أن يسرق وسمع في بيت في بيت من البيوت الفضيل بن عياض، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قالوا جاء يسرق أو كان يريد أن ينظر إلى امرأة داخل البيت، قال بلى آن. لحظة واحدة، الآن موسى عليه الصلاة والسلام الآن استحلف هذه المرأة بالله عز وجل على ما قالت، ومن الذي حملها على ذلك؟ فذكرت أن قارون هو الذي حملها على ذلك، واستغفرت الله وتابت إليه. فعند ذلك خر موسى لله ساجدا ودعا الله على قارون. ثم ماذا حصل؟ قالوا، يقول ابن كثير، فأوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر موسى عليه الصلاة والسلام الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك، يقول ابن كثير، فكان ذلك والله أعلم. شوفوا الآن الحادثة التي ذكرها ابن كثير عن ابن عباس وجمع من المفسرين. يقول ابن عباس خسف به إلى الأرض السفلى السابعة، كما أن السماوات سبع كذلك الأراضين سبع، خسف بقارون إلى الأرض السفلى السابعة. قال الله عز وجل فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، لما خرج بهذه الزينة خسف به. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لم يكن لقارون جند يمنعونه من الله عز وجل، إذا قضى أمرا يقول له الله عز وجل كن فيكون. وما كان من المنتصرين ما كان قارون، من الممتنعين مما نزل به من الخسف الذي قضاه الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. شوفوا الندم الآن، بعض الناس ودنا نكون فلان فلان فلان، ولما يحصل بهذا الذي تمنوا يحصل لهم الندم، وهكذا حصل للذين تمنوا أن يكونوا مكانه الندم. قال الله عز وجل عنه وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لما حل بقارون ما حل، لما خرج بزينته، وقلنا كان السبب دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، فخسف الله عز وجل بقارون الأرض أمام الملأ، خسفت به الأرض إلى الأرض السابعة مثل الزلزال، ودخل في جوف الأرض. هنا ندم من كان تمنى مثل ما أوتي، الذين كانوا يحبون ويقدمون زهرة الحياة الدنيا، هنا شكروا الله عز وجل، ولهذا قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويكأنه أي ألم ترى أنه لا يفلح الكافرون. ثم أخبر الله عز وجل أن الدار الآخرة، قال الدار الآخرة اللي هي دار القرار التي قد أعدها الله عز وجل للمتقين، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو هو التكبر والفخر والأشر والبطر، والفساد هو عمل المعاصي. فالله عز وجل عد الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا فخر ولا تكبر ولا فسادا، أي لا يعملون بمعصية الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين. وقد ذكر الله عز وجل مذمة قارون في غير ما آية في كتاب الله عز وجل، عدة آيات ذكر الله عز وجل قارون في سياق الذم. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. قلنا فرعون ملك مصر، هامان كان وزير الملك، وقارون كان من قوم موسى، وذكرنا قصته. وقال الله عز وجل في سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي خسف به الأرض في الآيات هو قارون كما ذكرنا قبل قليل، والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. هذا ما حصل في قصة قارون في هذا الملأ العظيم الذي قد خسف الله عز وجل به الأرض. نأتي أيضاً من الأحداث التي حصلت وهي حادثة عظيمة، والقصة المشهورة بماشطة ابنة فرعون. هذه القصة قبل أن نبدأ بها، وكانت قبل غرق فرعون، لأن ذكر فيها فرعون في هذه القصة، وردت في حديث، والحديث في مسند الإمام أحمد. أنا أذكر الخلاف في تصحيحه وتضعيفه حتى من رجع يعرف ذلك. الحديث في مسند الإمام أحمد، حسنه وصححه جمع من أهل العلم، حسنه الأرناؤوط وأحمد شاكر، وكذلك حسين أسد في مسند أبي يعلى، وقال الذهبي حديث حسن الإسناد، وقال ابن كثير إسناده لا بأس به، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف الإسناد. والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن القصة محتملة للتحسين والثبوت، فجمع من أهل العلم أثبت هذه القصة. أنا ذكرت لكم حتى من أراد أن يرجع فيعرف من صحح ومن ضعف هذه القصة. القصة وردت في عدة كتب من كتب الحديث، منها مسند الإمام أحمد، والحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي أسري بها، قال أتت علي رائحة طيبة وهو في الطريق، رائحة طيبة شمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة التي مرت عليهم وشمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. ماشطة ابنة فرعون، فرعون كانت له ابنة، وتعرفون الملك الآن البنت ما تمشط نفسها ولا أمها، عندها ماشطة، وتعرفون الذي دائما يعمل كما مر معنا الأعمال الدنيئة والتي هي بمستوى نازل بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل جملتهم آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، حتى نربط الأحداث. الآن الماشطة، رائحة الماشطة، وكذلك أولاد الماشطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: وما شأنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. فقال لجبريل: ما شأنها؟ فقال جبريل: يحكي قصة ماشطة ابنة فرعون. هذه الأحداث الآن بعد إيمان السحرة، وكانت والعلم عند الله عز وجل الظاهر أنها كانت من بني إسرائيل، وإلى الآن لم يغرق فرعون في البحر. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، عملها تكد شعر بنت فرعون، تمشطها، تحط لها شباصات وغيرها إلى آخره. قال جبريل: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذ سقطت المدرى من يديها. والمدرى الحديدة التي يسوى بها الشعر، يعني المشط أو ما قارب المشط. فقالت هذه المرأة الماشطة: سقط منها. شوف المؤمن، قالت بسم الله، فأرادت أن تأخذ المشط الذي المدرى التي سقطت من يديها. فقالت لها ابنة فرعون، بسم الله، منو الله في اعتقاد البنت الآن؟ صغيرة، أنا ربكم الأعلى، من؟ فرعون. فقالت: أبي. قلتي بسم الله، غريبة الكلمة، غريبة، ما قلتي باسم فرعون، بسم الله. قالت: أبي. صغيرة جدا البنت تمشطها. فقالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. شوف الكلمة الآن. قالت: أخبره بذلك. تعرفون الجهال، لا تقول عنده شيء، أعلم أبوي، نفس الكلمة بالضبط، هذه بالعامية، ولكن أخبره. عجيبة، يعني ما يصير شيء كذا الجاهل شو تقول؟ أعلم أبوي، روحي علمي، سوي اللي تسوينه خلاص الآن. فقالت: أخبره. فقالت: نعم. شو تسوي الآن؟ الإيمان وقر في القلب، ما أستطيع. تبين تخبرين؟ أخبري. فذهبت هذه البنت فأخبرت أباها فرعون بهذه الكلمة، سقطت، قالت بسم الله، أبوي، قالت لا، صار ربي ورب أبيك الله عز وجل. فذهبت هذه البنت الصغيرة فأخبرت أباها فرعون بذلك، فدعاها فرعون فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري، هل هناك رب غيري أنا؟ هو ربكم الأعلى يقول في رب غيري أنا. فقالت الآن خلاص ما في بد إلا بالاعتراف أمامها، كانت تكتم ذلك، الآن الاعتراف. قالت: نعم، ربي وربك الله. شوف الآن الكلام في مواجهة فرعون، امرأة ضعيفة عندها أولاد صغار، الآن يقول لها ذلك، فاعترفت أمامه، قالت: نعم، ربي وربك الله. هنا أمره فرعون كما جاء في الرواية ببقرة من نحاس فأحميت. بقرة من نحاس، ذكر ابن الأثير وغيره، يعني مثل المكان الكبير والقدر الكبير من النحاس، يوضع فيه ماء حار أو زئبق أو غير ذلك، ويعذب فيه الناس حتى يموتوا. قال: فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. عندها أولاد صبية صغار معها، صغار، فأمر أن تلقى هي ويلقى الأولاد قبلها أيضا. قالت: إن لي إليك حاجة. المرأة الآن الماشطة تقول لفرعون: عندي بس طلب واحد، تبي تعذبني تقتلني في سبيل الله عز وجل، ولكن عندي طلب واحد يا فرعون. قال: وما حاجتك؟ فقالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. يعني لا تقطنا قطة هكذا، صحيح راح تحرق لي بالزيت أو بالماء المغلي أو بالزئبق أو غير ذلك، عظامي أنا وعيالي حطهم في ثوب واحد وتفننا. هذا الطلب الوحيد التي تريده هذه المرأة المؤمنة. فقال فرعون في كل تجبر وعنجهية: ذلك لك علينا من الحق. يعني حتى يعني كأنه يعترف بالحق، الميت راح ندفنه والعياذ بالله. قال جبريل ويكمل القصة للنبي صلى الله عليه وسلم: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. تخيلوا الآن أمامها الآن ولد ولد، تخيل شو يصير فيك يا أخوان، عيالك اللي هم فلذة كبدك أمامك يلقون في هذا الزيت أو الماء المغلي المحمى عليه ويموتون ويتقطعون ولا يبقى إلا العظام، ماذا يحصل بك؟ فواحدا واحدا يلقى أمامها أولادها وصبيانها الصغار، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع. عندها أصغر عيالها، كل عيالها الآن ماتوا أمامها، فوقف الآن إلى الولد الصغير الذي ترضعه الآن. قال: فكأنها تقاعست من أجله، يعني كأنها صار في ردة فعل، خلاص يعني شيء في القلب، كأنها تقاعست ما ردت شيء ولا تكلمت، ولكن شفقة الأم على هذا الرضيع الذي بين يديها، سيؤخذ ويلقى في هذا الأمر الحار الآن، الزيت أو الماء أو الزئبق أو غير ذلك، فكأنها تقاعست من أجله. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فقال هذا الصبي آية من آيات الله عز وجل، وهؤلاء من الصغار الذين تكلموا في المهد. قال: يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الله أكبر، كيف تكلم هذا الطفل الصغير وثبت أمه آية من آيات الله عز وجل. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاقتحمت، رمت نفسها في النار لما رميت، يعني ما تقاعست في ذلك. يقول ابن عباس وهو الذي يحدث بهذا الحديث: تكلم أربعة صغار، ومر معنا في بداية قصص الأنبياء، عيسى بن مريم وصاحب جريج، قصة جريج العابد، وشاهد يوسف، مر معنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وشهد شاهد من أهلها، مر معنا أنه الصبي في المهد تكلم ويشهد ليوسف إن كان قميصه قدة إلى آخره، والرابع قال ابن عباس: ابن ماشطة فرعون. الله أكبر، كيف تكلم؟ طبعا جاء روايات أخرى، ولكن الحديث فيه هؤلاء الأربعة. ذكر في بعض الكتب، في بعض التفاسير وبعض كتب التاريخ، يعني في بعض روايات أهل الكتاب، أنه لما قتل فرعون الماشطة، لما حصل ما حصل، دخل فرعون على امرأته آسيا بنت مزاحب، وقلنا كانت تكتم إيمانها أمام فرعون، وتذكرون لما كانت عند السحرة كانت تدعو الله عز وجل أن يظهر موسى، وكانوا يظنون أنها تدعو لفرعون، مر معنا ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هنا دخل بعد قتل الماشطة فرعون على آسيا امرأته بنت مزاحم وأخبرها خبر الماشطة. شفت هذه اللي تمشط بنتنا، تقول أنا من ربع موسى، هاي سويت فيها وسويت ورميتها وقتلتها. فقالت له لما قال لها هذا الكلام: الويل لك، ما أجرأك على الله. خلاص الآن حتى هذه بعض المرات ترى يثبتك غيرك، يجعلك تكون قويا في الحق ما يفعل غيرك سبحان الله. هي كانت تكتم الآن، الآن قالت لما قال لها: شفتيها اللي تمشط، طلعت كافرة تؤمن برب موسى إلى آخره، لما قال لها هذه وقتلتها، قالت: الويل لك، ما أجرأك على الله. فقال: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة، لا يكون أنت نفس الماشطة الحين تؤمنين برب موسى وهارون وغير ذلك. فدعا فرعون أمها، قال: خليني منها هذه، خلنا أشوف أم آسيا بنت مزاحم لعلها تؤثر عليها زوجته، ما يبيع عوار راس في البيت إلى آخره. قال: كلم أمها الحين. فدعا أمها وقال لها: إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة. يقول: فأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بإله موسى. قولي لها، معاندة أشوفها، عندها حلين، يا أني أقتلها أو تكفر بي بإله موسى. فخلت بها أمها وأرادتها على موافقة فرعون حتى بالكلام. قل يا خلاص كفرت بإله موسى، ولكن الإيمان إذا وقر في القلب صعبة، حتى لو أكره قد يكون صعبا على اللسان، معنى يجوز. واختلف في الأمم السابقة، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، اختلف في الأمم السابقة، ولكن الكلمة صعبة أن تقال. فرفضت امرأة فرعون أن تكفر بإله موسى، فأمر فرعون حتى مدت بين يديه 4 أوتاد ربطت وعذبت حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. فلما عاينت الموت كما جاء في بعض الروايات قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ضرب الله عز وجل في الآيات وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولذلك مر معنا في بعض الأحاديث وفيها ضعف أن آسية من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مر معنا، ومريم بنت عمران، والحديث فيه ضعف، ولكن أفتى بذلك أو قال ذلك جمع من التابعين والسلف رحمهم الله تعالى. جاء بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ومر معنا هذا الأثر من قبل، كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، حتى نربط الآن متى عذبت؟ بعد مقتل الماشطة. شوف نربط الأحداث بالترتيب. يقول سلمان كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، فإذا انصرفوا عنها في العذاب أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. هذا الأثر صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. استمر فرعون في عناده، واستمر فرعون في كفره وتكبره وإبائه، ويريد البطش حتى في موسى وفي بني إسرائيل، ولكن يعيشون الآن في مملكته. أوحى الله عز وجل إلى موسى وأخيه هارون أن يتخذ لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط، إما يضعون مثل الإشارة في الخارج أن هذه بيوت بني إسرائيل، وهذه البيوت التي ليست عليها إشارة في الخارج هي بيوت القبط، حتى يكون هناك وقت للهروب ناحية الشام لما سيذهبون ويأتيهم البحر أمامهم، ليكونوا على أهبة عند الرحيل. قال الله عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. سيأتي الكلام على تفسير واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قول الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة، قيل مساجد، يعني تعبدون الله عز وجل بها. معنى ذلك طيب ماذا تفعلون فيها تعبدون الله عز وجل؟ قيل معناه كثرة الصلاة فيها، ومعنى ذلك أنهم يستعينون بالله عز وجل بالصلاة على الضر والشدة التي أصابتهم من فرعون. ومصداق ذلك في قول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، ترى الصلاة مثبتة للإنسان. يصيبك الضر، يصيبك البلاء، استعن بالله عز وجل وأكثر من الصلاة فإنها مثبتة لك. وقيل معنى أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم في مجتمعاتهم، ولذلك أمرهم الله عز وجل أن يصلوا في بيوتهم عوضاً عن إظهار دينهم أمام الملأ بسبب الشدة والضيق. جنود فرعون في الشوارع ولا يستطيعون أن يظهروا دينهم. دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن ينصره على فرعون. قال الله عز وجل عن موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الآن مرت السنوات قرابة 30 سنة، قلنا 30 سنة موسى في مصر، 10 سنوات في مدين، ثم رجع بعد حادثة الرجوع وحادثة المناظرة، جلس 30 سنة حتى كان انشقاق البحر. الآن أتم 30 سنة، يدعو فرعون، وفرعون مصر ولا يريد الإيمان ولا يريد أن يرسل بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. هنا دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل، موسى يدعو وهارون يؤمن على دعاء موسى عليه الصلاة والسلام. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. دعوة عظيمة من موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله عز وجل مباشرة لما دعا موسى ذلك قال: قد أجيبت دعوتكما. في التفسير موسى يدعو وهارون يؤمن، فقال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. دعوة عظيمة من موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا أطمس على أموالهم، أطمس على أموالهم، أشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العظيم. كما قلنا كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعاء موسى، قال: قد أجيبت دعوتكما. ولذلك لو أن إنسانا دعا وآخر كان يؤمن أو مجموعة يؤمنون فكلهم مشتركون في الدعاء، لقول الله عز وجل لهما: قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هنا أذن الله عز وجل لموسى وقومه بالرحيل من مصر إلى الشام إلى مدين، وستأتينا بإذن الله عز وجل الأحداث المتعلقة بذلك في درس الغد، وهو خروج بني إسرائيل من مصر وماذا حصل لفرعون عند البحر. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.